الثانية أنهم إنما عبدوهم إلى القربة في الشفاعة. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقوام يعني كانوا مختلفين في عبادتهم، وليس المشركين فحسب أنهم كانوا يعني عبادة أصنام فقط ولم يفرق بينهم. القاعدة الرابعة أن مشركي جمعين أغلظ من مشركي المشركين الأولين. طيب من سيعيد القاعدة الأربع من هذه الجهة بسرعة عندك؟ أي أنهم أحسن، أي وإلا فهم يعبدون الله. أحسن، طيب الرابعة أن مشرك الزمانين أغلظ شركا من المشركين الأولين. هذه مهمة يا أخوان، هذه مهمة، هذه المسألة أن مشرك الزمانين أغلظ من المشركين الأولين. فالمشركون الأولون كانوا إذا حز بهم الأمر وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أما هؤلاء يفردون ويخلصون لمعبوداتهم، قل لمعبوداتهم وأنت رافع رأسك، وهم يعبدون. أي ماذا يقول؟ إنهم يدعون أولياء أو غير ذلك لكنهم يعبدونهم. قالوا قلت لمعبوداتهم ما أبعدت. وأيضا مما مر معنا في فقه الاعتقاد أن الأولين كانوا يدعون أناسا إيش؟ صالحين، وهؤلاء يدعون أناسا فجرة من أفسق الخلق لا يصلون وغير ذلك. طيب سنمر أيضا كما مررنا على درس القواعد الأربع مرورا سريعا، وكان هذا كتاب وسابقه تلبية طلب بعض الأخوان وحصل فيه خير، ولو لم يكن إلا مذاكرة تذاكر مرورا سريعا إن شاء الله ما نحرم الخير. أخي يقول لو تكرمت بفتح الدرس في كتاب العقيدة الإسلامية فإنه كتاب طيب ولو حتى قراءة. أنا عندي عزم عليه، كذلك نرجو منك أن تفتح درس في كتاب مسائل الجاهلية. أنا عندي عزم عليه لكن أنا خصت فيه ما يتعلق بالتوحيد كله وبالعقيدة كلها، فيحتاج الطالب إلى أن يكون قد استوعب كثير من المسائل، وبعد ذلك إن شاء الله نمر عليه بإذن الله عز وجل. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم أيضا ما يتعلق بالبسملة وأن الباء في البسملة للاستعانة وأيضا للتبرك. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية، لا شك أن هذا الإمام أحيا الله به الدين بعد أن كاد يموت، وأيضا جدد الله به الإسلام بعد أن انتشرت معالم الشرك والبدع والخرافات، وحتى صار الإسلام غريبا أما ترى إلا هتافات ودعاء غير الله والنذر غير الله، ثم قام وصبر وابتلي في الله ونصره الله سبحانه وتعالى وقام دعوة التوحيد، ومن بعده عال عليه، من بعده عال عليه في هذه الدعوة، فكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في زمنه في إحياء دعوة التوحيد. قال عليه رحمة الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات أي العلامات الدالة على قدرة الله الملك الغلاب. الملك من أسماء الله، أما الغلاب فليس اسما من أسماء الله، ولكن هذا إخبار أي أن الله غالب، والله غالب على أمره. بعضهم أخذ من قوله والله غالب إثبات اسم الغالب، أما الغلاب فليس من أسماء الله. قال وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا عقل القليل، أي من ينسبون أنفسهم إلى الذكاء، ولا ينفع الذكاء إن لم يصحبه ذكاء. قال ذكر بعضهم أن المشركين الأولين أغلظ من مشركي زماننا من حيث أنهم كفروا بالقرآن وبالرسول، وهؤلاء يؤمنون به، فهل هذا صحيح؟ هؤلاء ذو كفار، أين إيمانهم بالرسول وهو إنهاءهم القرآن، إنهاءهم عن دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة، وهم واقعون في ذلك. بل أعظم من ذلك أن هؤلاء يدرسون القرآن ويقرؤونه ويزعمون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بخلاف. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ لا شك أن هؤلاء من هذا الجانب الذي ذكر يعني مشرك الجمعين أغلظ. والكفر إذا بلغ الكفر الكفر الأكبر كلاهما سواء زاد أو نقص صاحبه مخلد في النار. قال عليه رحمة الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. وهذه مسألة مهمة ولا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها في كل عبادة. ألا لله الدين الخالص الصافي الذي لم يشب، وقوله تعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. والإنسان يحتاج في كل عمل أن يخلص لله وأن يلازم الإخلاص، وعلى قدر إخلاصه يرفعه الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنية، الأعمال الصالحة، العمل إذا كان صالحا يصلح بالنية إضافة إلى إيش؟ إلى المتابعة من مؤمن. هذه ثلاثة شروط: الإيمان والإخلاص والمتابعة. فإذا اختل شرط فإنه لا ينفع. فإذا لم يكن مخلصا فعمله يكون وبالا عليه، يصلي وهو آثم، وهو آثم، وقد يكون رياء أكبر كرياء المنافقين وهو في الدرك الأسفل من النار، وقد يكون رياء صغير يسير كالرياء في العمل نفسه، وهذا أيضا أعظم من الربا وشرب الخمر والزنا وغير ذلك، فهو محبط أيضا للعمل وصاحبه آثم. فالإنسان يحتاج كثيرا أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. والذي لا يخلص عمله يكون وبالا عليه وإن عظم. فانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل، أو ماذا رجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل يرى مكان أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل في سبيل الله، ومن قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلاهما قاتل، اثنان قاتلوا في صف واحد وتحت راية واحدة، يقاتل المشركين مع المسلمين، وقد يكون في صف الرسول صلى الله عليه وسلم. كلاهما يقاتل، أحدهما أجره عظيم وشهيد، ولا تستبعن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إن ربهم يرزقون، والآخر أول من تسعر بهم النار، كما جاء في رواية عند ابن خزيمة وغيره، وعند مسلم أول الناس يقضى فيه ثلاثة، أول الناس يقضى فيه ثلاثة: رجل تعلم القرآن وعلمه إلى آخره، ورجل آخر كان متصدق، والآخر كان مجاهدا. فانظر، واحد قدم نفسه وزمه سفك دمه، والآخر قدم أغلى ما يملك من أمواله، وذاك أيضا ماذا، الآخر بذل نفسه في العلم والتعليم وعلم لكن لم يكن مخلصا. أول الناس يقضى فيهم ويسحبون إلى النار هؤلاء، أعمالهم من خيرة الأعمال، لكن لأنه بطل هذا الشرط وما توفر فيهم الإخلاص. فالإخلاص شأنه عظيم، والإنسان يجب أن يستشعر الإخلاص دائما، فلا يقبل عمله إلا به ولا ينجو إلا به، ولا ينجو إلا به. والمخلص قد ينفعه العمل وإن عجز عنه، كما في صحيح مسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء إن مات على فراشه. فهذا ما قاتل ولا سفك دمه ولا عقر جواده ولا يفتم أولاده ولا رملت زوجته ولا غير ذلك، مات على فراشه وكان مخلصا صادقا مع الله، يصل إلى منزلة الشهداء. والآخر يقتل ويسفك دمه كما سمع، ويحصل له ما يحصل، ومع ذلك يؤمر به إلى نار جهنم. ما السبب؟ إنها النية. لذلك الإنسان يستشعر هذا الأمر كثيرا ويخلص في عمله الله سبحانه وتعالى. وإما يعينك على الإخلاص أن تعلم أن الناس لا ينفعون لك شيء، لا ينفعك بشيء ولا يضرك بشيء. تصلي من أجل فلان يقول أنك مصلي، طيب وإن قال ماذا تستفيد؟ تصوم من أجل يقولون أنك صائم، وإن قالوا ماذا استفدت؟ وإن لم يقولوا فلا تستفيد شيء من أمور دينك، وإنما تستفيد إذا أخلصت في عملك لله سبحانه وتعالى. وقلوبهم بيد الله، قلوبهم بيد الله، يمكن يرضون عنك اليوم يسخطون غدا، لكن إذا أرضاهم الله لا يستطيع أن يسخطوا عليك. وأدلة هذا كثيرة. قال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله العظيم، وهو أشد ما يخاف وأشد ما يحذر، الشرك بالله سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قالها إبراهيم عليه السلام. وقال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، الآية. فهذا أمر عظيم يخافه المسلم، يعني الشرك يخافه أشد الخوف، أشد ما يخاف من عدو ومن مرض ومن السرطان والإيدز والسل ومن أمريكا ومن أعداء الإسلام. أمريكا يخاف منها الحمد لله، لكن لا يخاف من أحد كما يخاف أن يقع في الشرك. صحيح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا تخاف من شيء كما تخاف من الشرك، خاف على نفسك البدعة وخاف على نفسك من المعاصي والذنوب، لكن لا تخاف شيئا كخوفك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن المشرك من أصحاب النار ولا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، أي في بيان الإخلاص لله سبحانه وتعالى، من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ولذلك فالتوحيد سهل، التوحيد سهل. خاطب الله عز وجل المشركين وهم أعتى أناس وأفجر أناس وأكفر أناس وأضل أناس، وعدد من هذه العبارات خاطبهم بالتوحيد ففهموه وللأسف أن مشركي هذا الزمان كثير منهم تقول له: قال الله، قال الله، قال رسوله، قال هذا من الأولين أولئك، كأنه يقول الإسلام ليس صالحا لهذا الزمان والقرآن ليس لهذا الزمان، إنما للزمان الأول. فلذلك إلا من أغفر الله قلبه وطمس على بصيرته، وإلا العامي الذي يعني يقرأ القرآن لنفسه يفهم ويبقى على العقيدة الصحيحة، يبقى على العقيدة الصحيحة. إلا من تلوثت أفكاره ببدع فإنه قد يتأول على ما ألف. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي من الضلال ومن البدع، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، أي جعلهم بهذا الأمر بشيء آخر وزهدهم في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو فعل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين واتباعهم وأتباعهم، فجعل أن الذي لا يدعو القبر ولا يدعو الولي ولا يفعل ولا يفعل أنه لا يحب الصالحين ولا يحب الأولياء، لا، ليس هذا من حبهم إن كانوا صالحين فعلا، إن كانوا صالحين، أما إن كانوا فجرة فلا يحبون. الإخلاص لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وترك الشرك معه فيما سواه، سواء كان شركا أكبر أو أصغر. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين، وهذا أمر مهم جدا، ونهى عن التفرق فيه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاجتماع وحذر من التفرق. وقال عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: أبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة أن الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالاجتماع اجتماع المسلمين جميعا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا واجب اجتماعهم، وتفرقهم محرم، ولا يجوز اختلافهم فرقا وأحزابا، ولا يجوز الاستدلال بذلك الحديث الذي ليس له أصل: اختلاف أمة رحمة، لا، اختلاف الأمة سخط وعذاب، كما قال ابن حزم عليه رحمة الله: قال: لو كان اختلاف رحمة لكان ائتلاف سخط وعذاب، لو كان الاختلاف رحمة لكان ائتلاف سخط وعذاب، بل الاختلاف بل اتفاق رحمة، اتفاق الأمة رحمة واختلافهم سخط وعذاب. والاختلاف أصل من أصول المشركين، ولذلك من أين جاءت الحزبية؟ من أين؟ من عند أعداء الإسلام، جعلوا أحزابا وفرضوا ديمقراطية وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الإسلام دائما يحذر من هذا من التفرق، ويأمر بالاعتصام جميعا أمة واحدة. ولما حصل التفرق بين المسلمين ضعفت شوكة المسلمين وسيطر عليهم أعداء الإسلام، وإذا قام بعض المسلمين وعنده غير على دين الله على الكافرين أقاموا له البعض الآخر، فالاجتماع أصل من أصول الإسلام، بل من أهم أصول الإسلام الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على رأي أحد، على كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف. فإن أكثر الناس اليوم يدعون الاجتماع وتحذير من التفرق، لكن قالا أما حالا فالقليل وهم أهل السنة الذين يدعون ذلك بأقوالهم وأفعالهم، فإنه لا يمكن اجتماع المسلمين إلا على كتاب الله وسنة رسوله، وهو الذي من يدعي الإسلام متفقون عليه، كل من يدعي الإسلام يتفق أن الأصل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقال لهم اجتماع على هذا. أما من لم يعترف بالقرآن ولا بالسنة فهذا ليس من المسلمين ولا يبال به. أما على رأي أحد من الناس فكل إنسان سيقول رأيه هو الصواب. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، كما جاءت أدلة كثيرة من حديث أبي هريرة ومعاوية وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. إذا نظير 71 و72 الفرق موجود نظيرها في هذه الأمة، وهؤلاء كلهم ضلال. 72 وواحدة وهي 73 هي الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، وهم الجماعة، وهم الذين سائرون على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الناجون من عذاب الله ومن البدع في الدنيا وفي الآخرة أيضا. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق، والقرآن مليء بهذا. قال: ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار إلى الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. أصبح كثير من هؤلاء ينسبون الافتراق في الدين إلى أنه كما سمعت أنه من الدين، وأن هذا قشر وهذا لب، وأن اختلاق رحمة كما سمعتم، وهذا كله ليس من الدين، بل الواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة. وإذا اعتصم المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وصار أكثرهم على ذلك، هنا سيعزهم الله سبحانه وتعالى. أما على حالهم الموجود فلن يكون لهم نصر على أعدائهم، بل لن يسلموا بعضهم من بعض. قال رحمه الله: صار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، أي الذي يدعو إلى تحكيم الإسلام الأول، الإسلام العتيق، الكتاب والسنة على فهم السلف. هؤلاء يتهمون، وتعرفون كم يقول هؤلاء عملاء لأمريكا وهؤلاء عملاء لإسرائيل وغير ذلك. لما؟ لأننا ندعوهم، لأن السنة يدعونهم إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، وهم يرمون على السنة بالزندقة، وأيضا بأنهم رجعيون وأنهم متخلفون وأنهم إلى آخر تلك الألقاب التي يطلقها أعداء الإسلام، وأخذها عنهم أذيال وأذناب أعداء الإسلام. إذن أخذنا بهذا اليوم أصلين، الأصل الأول الإخلاص، وهذا باب واسع، وإنما أردنا التنبيه عليه. الأصل الثاني أن من أمر الدين ومن أهم واجبات الدين الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، وأن نكون أمة واحدة وترك التفرق والاختلاف. قال أخ: ما معنى قوله تعالى: ولذلك خلقهم، أي الاختلاف؟ لا، الله عز وجل يقول ماذا: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربه. ولذلك خلقهم، أي للرحمة، أي لرحمهم لا للاختلاف. هذا هو الصحيح في الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.